أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: يرضى الله لرضاه. نحن الآن في أجواء ذكرى شهادة الزهراء عليه السلام بحسب الرواية الثالثة، أي بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ب95 يوما. ومن الأمور المستفيضة المعروفة والتي أجمع عليها المسلمون بالنسبة للزهراء عليه السلام أن الله عز وجل يرضى لرضاه. ينبغي أن نعرف بعض الروايات والخصوصيات حول هذا الإجماع من علماء الأمة الإسلامية حول أن الله يرضى لرضا فاطمة عليه السلام. الروايات في هذا المجال على قسمين. القسم الأول أن النبي صلى الله عليه وآله يقول: يرضيني ما أرضاها. القسم الثاني من قبيل قوله صلى الله عليه وآله: إن الله لا يرضى لرضا فاطمة. طبعا النتيجة واحدة، الذي يرضي رسول الله صلى الله عليه وآله هو يرضي الله عز وجل. فإذا سواء قلنا رضا فاطمة هو رضا رسول الله أو قلنا أنه رضا الله، النتيجة واحدة، يعني ما يرضي رسول الله هو الذي يرضي الله عز وجل. إذا أردنا أن نقف عند بعض الروايات التي وردت في كتبنا وكتب المسلمين السنة، مثلا في كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما فاطمة شجنة مني. شجنة هي مجمع العروق في الجسم، أو مثلا كيف الشجرة بيكون فيها الأماكن اللي بتتجمع فيها، مثلا بيطلع الفرع من هون. الشجنة هي مجمع العروق. إنما فاطمة شجنة مني، يعني قطعة مهمة خاصة مني. يرضيني ما أرضاها ويسخطني ما أسخطها. أيضا نجد عن سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت النبي سعد بن أبي وقاص بيل عمر بن سعد، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فاطمة بضعة مني، من سرها فقد سرني ومن ساءها فقد ساءني. أيضا نجد عن عمر بن عبد العزيز الأموي اللي كان يقول عنه أنه بالنسبة لغيره كان عادل، يقول: سمعت الثقة من الصحابة يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فاطمة بضعة مني، يرضيني ما أرضاها ويسخطني ما أسخطها. كلمة بضعة يصح أن تقرأ بفتح الباء بضعة، فتح الباء بضعة مني، ويصح أن تقرأ بكسر الباء بضعة مني. بين المسلمين في مختلف العصور مجمع على هذا الأمر ومتفق عليه. في العصر الإسلامي الأول شخص اسمه المسور ابن مخرمة اللي منشوف اسمه بطليعة القريشيين وبالأحداث المهمة بوقتها، بيجي الحسن ابن الحسن، الحسن المثنى اللي كان بكربلاء مع سيد الشهداء سلام الله عليه وجرح قطعت يده وأخذه أخواله ونجا من القتل. الحسن المثنى كان متزوج مين؟ فاطمة بنت الحسين سلام الله عليه. بيجي بعد كربلاء بيخطب بنت المسور ابن مخرمة بيقول له لو خطبت مني بمهر شسع نعلك لزوجتك، يعني انت سيد جليل القدر من اهل البيت، ولو فرضنا انه بتعطيني مهر هيك شريطة بقبل، لكن انت مرتك بنت الامام الحسين والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، واكيد لو كانت موجودة او عرفت انه انا بدي زوج عبنتها ما بتقبل، فانا عاديك ما راح زوجك لانه مرتك سيادية والزهراء ما بتقبل اني زوج عبنتها. محل الشاهد انه كان الحديث معروف بمختلف المراحل والعصور انه الزهراء عليه السلام رضاها رضا الله سبحانه وتعالى. أحد علمائنا ابن شهرشوب يقول هذا الحديث يدل على أن الزهراء عليه السلام معصومة، يرضيني ما يرضيها أو إن الله يرضى لرضاها، لأنه الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وآله ما بيرضوا لرضا شخص ممكن يغلط، بيرضوا لرضا شخص اللي معصوم. يقول ابن شهرشوب قوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا يدل على عصمتها، قوله هذا يدل على عصمتها، لأنها لو كانت ممن تقارف الذنوب لم يكن مؤذيها مؤذيا له صلى الله عليه وآله. على كل حال، بل كل من فعل المستحق من ذمها وإقامة الحد إن كان الفعل يقتضيه سارا له صلى الله عليه وسلم، يعني كل من فعل ما يسرها يسر رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل من فعل ما يؤذيها يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في المصادر منشوف من قبيل يسوءني ما أسوءها ما ساءها ويسرني ما سرها، أو إن فاطمة شجنة مني يؤذيني ما آذاها ويسرني ما سرها، وإن الله تبارك وتعالى ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. هذه المرتبة كثير عالية كثير مهمة. أيضا من جملة الروايات إنما فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني، هذا النص موجود بكتاب البخاري وموجود بصحيح مسلم، إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. الروايات في هذا المجال كثير. في عنا إجماع إذن أنه المسلمين جميعا، علماء المسلمين في جميع العصور بيعتبروا رضا فاطمة رضا الله عز وجل. هذا الرضا ينبغي أن نفكر فيه به في مجالين. مجال الأول كثير مهم، أنه أحدنا سواء رجل أو امرأة وين ما كان أي فعل بده يعمله يسأل نفسه أنه الزهراء عليه السلام ترضى عن هذا الأمر، خصوصا بالنسبة للنساء، خصوصا مسائل الستر والعفة والاختلاط هذا المرض الشائع الضارب أطنابه اللي ممكن يجرف الأسر ويمزقها ويحرفها والنسل وإلى آخر. نتيجة شو؟ نتيجة الاختلاط، سواء الاختلاط بالأنترنت أو على التليفون أو بلا أنترنت وسائط التواصل أو الاختلاط بالبيوت، ونحن كل هالأمراض موجودة عندنا. ما هو الذي يرضي الزهراء عليه السلام في مسألة العلاقة تواصل بين المرأة والرجل؟ بدنا ناخذ نحن قدوتنا من الغرب وشو بيقولوا بالصحف وبالمجلات وبمواقع الانترنت، وانه المرأة تكون عندها شخصية وتروح وتجي وتتصرف مثل الرجال، والله انه لا، الزهراء عليه السلام يرضيها، هي قالت خير للمرأة ان لا ترى رجلا ولا يراها رجل. والمسألة بكل اختصار، شو السبب؟ ما في وحدة بتتزوج وبتظل تختلط وتروح وتجي إلا بيصير بيجي عبالها أنه تأخذ لواحد غير هذا، تتدمر حياتهم، لأنه ما في واحد بحصل أنه هذا الزواج المثالي بالجنة. هون ما في زواج مثالي، ما في شيء نهائي. بده يتعاطى واحد على أساس أنه مقومات بالحد المعقول موجودة. مهم التدين. الأمور التانية شو؟ طيب لو فرضنا ما في شيء إلا أنه دائما ممكن هالمرأة يلاقي أحسن منها أجمل منها، وإذا بدي يسترسل الأفكار الشيطانية وهي كمان تسترسل الأفكار الشيطانية، ما بيظل في أسر. هذا الاختلاط باب لهدم الأسر. وللأسف للأسف الشديد نعرف هيك، بس بيوتنا مفتوحة أبوابها على الاختلاطات والعادات والرواح، والمزح حرام ما بيجوز، بيدمر هذا. ومنقول من حب الزهراء لكن لا نريد رضاها. أي واحد منا يفكر بيعرف رضا الزهراء بأنه يلبس بناته صغار كيف يلبسها موديلات غربية لبناته، يلبسهم هيك ولا لا، يدربهم على الستر من هلأ. شو اللي بيرضي الزهراء؟ طيب ليش من جهة منقول من حب الزهراء عليه السلام، من جهة تانية منشتغل أمور نجزم بأن الزهراء عليه السلام لا ترضى عنه؟ فإذا اجينا للاختلاط، إذا اجينا لشكل اللبس المرأة للخارج، معقولة انه المرأة تهتم بلبسها للخارج اكثر من لبسها بالبيت؟ معقولة انه يدخل بذهنها عطر، شيء من العطر، شغلة صغيرة هيك شوية لبرا يرضي الزهراء عليه السلام هذا الامر؟ طيب انه يمرق وقت طويل عريض لا قريت قرآن لا عبادة صلاة مستحبة ولا شيء، هذا يرضي الزهراء عليه السلام؟ انه يمرق وقت صلاة وحدة وتتأخر الصلاة عن وقتها، هذا يرضي الزهراء عليه السلام؟ انه المرأة تكون مشرانية مع زوجها، هذا يرضي الزهراء عليه السلام؟ انه الزوج يكون ظالم مستبد يقمع زوجته بصادر كرامتها وبهينة، هذا يرضي الزهراء عليه السلام؟ ولا لا، هذا في جهنم. طيب هاي القاعدة العامة إن الله لا يرضى لرضا فاطمة، بدنا نفكر فيها بهذا المجال ونفكر بمجال تاني. طيب ما دام الزهراء عليه السلام هذا موقعها عند المسلمين، الصحابة كلهم بأكدوا هيك، لماذا دفنت ليلا؟ دفنت ليلا لأنه كان في ناس أغضبوها ولم تكن راضية عليهم، كانت ساخطة عليهم فطلبت أن تدفن ليلا. شو الدليل على هذا؟ أولا ما بدنا دليل، مجرد أنه ينقال السيدة الزهراء دفنت ليلا. في حدا بيوصي يندفن بالليل إلا لأنه في مشكلة؟ فإذا قال مين اللي قال إنه دفنت ليلا؟ بنقول له وين قبرها؟ إذا مدفونة علنا كانوا الناس بيعرفوا قبرها. فإذا هذه حكاية القبر المجهول شغلة مهمة كتير. قديش مهمة إنه هي دليل على استمرار الإسلام، دليل على الإمامة، دليل على خطأ الانقلاب على الأعقاب. هالزهراء عليه السلام العظيمة ليرضى الله تعالى لرضاها بإجماع المسلمين عبر القرون دفنت ليلا، والدليل على أنها دفنت ليلا أنه قبرها مش معروف. إيانا أن نشترك مع من تغضب عليهم الزهراء. نحن نتصور أن نحن موالين للزهراء سلام الله عليه، لما نحن ما بنهتم بسلوكنا، بترك الاختلاط بالعلاقات الاجتماعية، ما بنهتم بالستر والعفاف، ما بنهتم بصلة الأرحام اللي كان قديش في تأكيد شرع عليها، هذا يرضي الزهراء عليه السلام لأن فيه رضا الله عز وجل. ليش أسرنا ممزقة؟ طيب، طاعة الزوجة لزوجها وإكرام الزوج واحترامه لزوجته، هو مدير مش فرعون، وهي معلمة بهالإدارة بهالمدرسة بهالدائرة، لكن إلى شخصيته، هو رب البيت وهي ربة البيت، الإدارة عنده، بس مش مسموح لمدير انه يتفرعن، في قانون بيتطبق والسلام. طيب، مما يدل على ان الزهراء عليه السلام كانت ساخطة على قوم فلذلك اوصت ان تدفن ليلا، رواية اوردها الشيخ الصدوق عن الأصبغ ابن نبات، هذا من حواري أمير المؤمنين سلام الله عليه ومن شرطة الخميس، يعني من الاستشهاديين عند أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال الأصبغ: سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن علة دفنه لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلا، فقال: إنها كانت ساخطة على قوم كرهت حضورهم جنازتها، كانت ساخطة على قوم كرهت حضورهم جنازتها، وحرام على من يتولاهم أن يصلي على أحد من ولده. ابن أبي الحديد هذا عالم معتزلي، يعني يصنف أنه سني، بشرح نهج البلاغة جزء 6 صفحة 50 يقول: والصحيح عندي أنها، يعني الزهراء عليه السلام، ماتت وهي واجدة، واجدة يعني زعلانة، يعني تجد في نفسها شيئا حزازي، ماتت وهي واجدة على أبي بكر وعمر، وأنها أوصت أن لا يصليا عليها. إذا سني وعم بيقول هذا الكلام. بعد، صحيح البخاري شو بيقول؟ بيقول: فلم تزل عليها السلام مهاجرته حتى توفيت، يعني هجرت الزهراء بالكلام، قاطعت بالكلام أبا بكر، وبقيت لم تكلمه حتى توفيت. هذا صحيح البخاري. بعد، البخاري بموضع آخر: فهجرته فاطمة عليها السلام فلم تكلمه حتى ماتت. ما حدا يقول انه هذه مثلا إثارة فتنة، وهالأمور يجب ان تقال. نحن شو عم نسوي هون؟ عم ننقل كلام من مصادر سنية او شيعية عن وقائع صارت. كل واحد، كل مسلم لازم يعدي هي جواب ليوم القيامة عن وفائه للزهراء عليه السلام، وفائه لرسول الله صلى الله عليه وآله، وحفظ حقه من خلال التعامل مع الزهراء والاعتقاد بها سلام الله عليه. أيضا عالم سني آخر مشهور ابن شبه يقول: فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. بصحيح مسلم: فوجدت فاطمة، يعني أنه وجدت في نفسها شيئا، على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت بعدة أماكن. إذن مثل ما شفتوا بالمصادر السنية، منهم من يقول أنه هجرت وغضبت على أبو بكر وعمر، ومنهم من يذكر أبا بكر لأنه كان هو بوقتها بموقع الخليفة. طيب، صار عنا إجماعين: الإجماع الأول إن الله يرضى لرضا فاطمة، والإجماع الثاني أن الزهراء عليه السلام دفنت ليلا. شو النتيجة؟ نتيجة واضحة. أي مسلم بيوصل لهون بيقول لك إذن الحق مع فاطمة ومن رضيت عنه فاطمة. مش هيك النتيجة واضحة، بحيث أنه ما حدا بيقدر يطلع منها. فإذا صار واحد بده يشكك مين اللي قال دفنت ليلا، منقول له إذا كانت مدفونة بنهار بنعرف أبرها. وينه أبرها؟ عرفتوا قديش مسألة الأبر المجهول مهمة؟ لأنه لو الأبر معروف كانت ضاعت هالقصة كلها. يعني لو قادرين أنه ينبشوا القبر ويطلعوا الزهراء ويشيعوها كان هذه القصة راحت. بينما لما نوصلوا لهم بدنا نبشوا القبر، الأمير عليه السلام كان مسموح له يحارب، لأنه هو سكت لبقاء الإسلام. لما صار بده ينعرف قبر الزهراء رح يروح الدليل على نقاء الإسلام وصفائه. وقف بالسيف، خرج إلى البقيع وهو يرتدي لامة الحرب، فإجوا بنائهم أنه رح تمرق مثل المرات التانية ومش رح يحارب لأنه مأمور بالصبر. فقال: والله لئن حولتم حجرا عن حجر لأسقين الأرض من دمائكم. وأمسك بتلابيب الشخص جلد به الأرض، فخرج الناس من البقيع زرافات زرافات خوفا من علي بن أبي طالب. إذن القبر ينبغي أن يبقى مجهولا ليكون حقيقة واضحة إلى جنب، هي الحقيقة الواضحة إن الله يرضى لرضا فاطمة. بس نحط الحقيقة الأولى إن الله لا يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، حد الحقيقة الثانية قبر الزهراء مجهول، تطلع النتيجة إنه الزهراء عليه السلام ما كانت راضية عن الوضع اللي كان بوقتها. من هون وبالرايح ليش وكيف ومدري شو، ما حدا يقول لي إساءة وما إساءة أبدا. هون أنا ملتزم بفتوى سيد القائد وفتوى علمائنا، ما عم نسيء لحدا. عم نحط المقدمات قدام كل مسلم وروح يفكر حتى يوصل للحقيقة. شو بيطلع معه؟ ما في داعي يحكي على المجرفون، بس بينه وبين الله بده يعتقد بمقتضى الحقيقة. هالحقيقتين هول: إن الله لا يرضى لرضا فاطمة، ثانيا قبر الزهراء مجهول لأنها أوصت أن تدفن ليلا. لماذا؟ لأنها كانت ساخطة على قوم. طيب، هي الحجة القوية اللي ما في حدا يردها، كيف تعاملوا معها علماء البلاط وعاظ السلاطين والمحرفين؟ قالوا علقة وعلقناها. أحسن شيء شو نسوي؟ أحسن شيء نختلق روايات أنه كان يصير في اختلاف بين علي والزهراء. فقاموا اختلقوا رواية انه تناقروا والعياذ بالله الامير والزهراء، وقام الامير زعل طلع من البيت، فاجا النبي صلى الله عليه وسلم جابوا صلحهم، مستأنس انه هو بيصلح بين اثنين. كل هدفهم من هذا شو؟ انه يقولوا لنا لاحقيننا بانه هي كانت غاضبة على فلان وعلى فلان، ما هي غضبت على علي بن ابي طالب، حتى نبطل نحكي. انه مثل ما في شغلات بديننا في شغلات بدينكم، هيك بدني اقوله. بالاختلاق وبالكذب. شغلة تانية اختلقوها، قالوا انه يوم من الايام بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علي بن ابي طالب صار بده يتزوج على الزهراء. مين بده يتزوج؟ بنت ابو جهل. اذا كذب طبعا الحكي. فقام طلع النبي على المنبر وقال ما بال اقوام يؤذونني في ابنتي. وما معناها انه حيث طلع النبي على المنبر وقال انه هذا عم بيؤذيني ببنتي، يعني ما حدا يقلنا انه الزهراء كانت غاضبة على فلان وفلان، ما هي غضبت على علي بن ابي طالب. عرفتوا كيف؟ طبعا علماءنا اجابوا على هالمسائل، معنى انه عادة كبير رسل المسائل بيقولوا هاي الرواية مختلقة لانه فلان الراوي كذاب، فلان كذاب، فلان هيك، بحسب شهادة العلماء السني بالاشخاص. هلأ ساعدهم على التمويه في هذا المجال غير القصص اللي اختلقوها، ساعدهم انه في نص من الزهراء عليه السلام اللي اشرت له بالحديث الماضي بعد الخطبة بالمسجد النبوي، بعد ما خطبت الزهراء عليه السلام في المسجد النبوي، والظاهر أن الخطبة كانت بعد 10 أيام من شهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، رجعت على البيت والأمير عليه السلام ينتظرها، هو مأمور بالصبر، هي مأمورة بالكلام، فخرجت إلى المسجد وتكلمت. بعد ما رجعت على البيت خاطبته بكلام الفهم المغلوط بيخلي انه هذا الكلام الزهراء عم تأنب وتوبخ وتقرع امير المؤمنين والعياذ بالله. نجي لها الحديث بنشوف انه فينا نقراه بطريقة تانية، بيطلع انه الزهراء عليه السلام عم تتفجع لغربة امير المؤمنين، لمصاب امير المؤمنين. بس للأسف منتشر على نطاق واسع القراءة السطحية المغلوطة هذا النص اللي فيه اشتملت شملة الجنين. هلأ راح أقراه، بس قبل ما أقراه بدي أذكر بعض المقدمات. الزهراء عليه السلام طيب كلنا بنعرف أنه هي معصومة، معصومة يعني لا يمكن أن تصدر منها معصية، والزهراء عليه السلام تعلم بأنه الأمير عليه السلام موصى بالصبر، فإذا هي بتعرف أنه موصى بالصبر هو عم يعمل بتكليفه وتجي تأنبه والعياذ بالله، معناها أنه سقطت مش معصوم. إما أن تكون هي مغلطة فبتكون هي مش معصومة، أو يكون هو مغلط ويكون هو مش معصوم. فإذا كيف نقرأ النص على هالأساس؟ هذا النص بدنا نقرأه ونحن نلتفت إلى عدة أمور. أولا أنه اثنينهم معصومين، ثانيا خلينا نشوف الظرف اللي إجا فيه هذا النص ونستشهد ببعض الخصوصيات واللي مرت معنا بالدروس السابقة. أنا حكيت بالتفصيل كيف كانت الزهراء عليه السلام الدافع عن أمير المؤمنين عليه السلام. قبل ما اجي اقرا هالخطبة اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، خلينا نتذكر انه الظرف العام كان ظرف دفاع الزهراء عليه السلام عن امير المؤمنين عليه السلام، ولذلك مستحيل انه تأنبوا او توبخوا. اولا لانهم معصومين، ثانيا لانها هي كانت تدافع. يعني كيف بتدافع؟ شو قالت بالخطبة بالمسجد؟ هذا الكلام اشتملت شملة الجنين بيقولوا قالت بعد ما رجعت من المسجد. طيب بالمسجد شو حكت؟ بالمسجد من جملة كلامها دافعت عن أمير المؤمنين عليه السلام، قالت لهم كلما أوقدوا نارا للحرب الكفار ضد النبي صلى الله عليه وآله أطفأها الله، أو نجم قرن الضلالة، أو فغرت فاغرة المشركين، قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بحده. بعد هون عم توصف الأمير الزهراء عم تقول مكدودا في ذات الله، قريبا من رسول الله، سيدا في أولياء الله، هو اللي كان يدافع عن الإسلام. وأنتم في بلهنية آمنون وادعون فرحون، تتوكفون الأخبار وتنقصون عند النزال. طيب بالمسجد دافعت عنه بتجي هون بتهاجمه؟ هذا أولا. ثانيا، هذا النص بالخطبة قبل ما ترجع على البيت وتقول له اشتملت شملة الجنين، اللي هلأ رح نقرأ القراءة السليم. بعد الخطبة في هذا الصحابي اللي مرت معنا قصته اسمه محمود ابن لبيد، شاف الزهراء عليه السلام على قبر الحمزة سلام الله عليه، بيقول فصبرت حتى سكنت فورتها واجيت قلت لها انه الحديث اللي مر، ومن جملته انه ما بال علي قعد عن حقه، اذا ليش ما حارب؟ شو قالت له الزهراء عليه السلام؟ قالت له مثل الامام مثل الكعبة، يؤتى ولا يأتي. انه الكعبة هلأ هي بدها تيجي لعند الشخص تيحج، والله هو بده يروح لعندها. مين اللي عم بيقول هيك؟ الزهراء عم تبلغ الصحابي عن النبي، انه النبي قال هيك. طيب فهي قبل هذا النص بالخطبة بالمسجد كانت عم تدافع عن الامير، وبعد هذا النص مع محمود ابن لبيد عم تدافع عن الامير بعد، ومع نساء المهاجرين والأنصار اللي اجوا لزيارتها. وحدثتكم بالحديث السابق من جملة ما قالته الزهراء عليه السلام دفاع عن الأمير: وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه وشدة وطأته وتنمره في ذات الله. طيب اللي بتحكي هالحكي هالدفاع هذا، والمعصومة الزهراء اللي بتعرف انه الامير مأمور بالصبر وهي على ابواب شهادتها بكت، قال لها الامير عليه السلام ما يبكيك يا سيدتي؟ قالت ابكي لغربتك، قال ان ذلك لقليل في ذات الله. الزهراء كان الهم الكبير عندها الدفاع عن امير المؤمنين ومأمور بالصبر. كيف دافعت السيدة زينب عن الإمام السجاد؟ السيدة زينب اقتلت بأمها بالدفاع عن إمام زمانها. الأمير عليه السلام مأمور بالصبر لأنه الناس ارتدوا عن الإسلام وظل فيها شوي، هول إذا شافوا حالهم ما رح يحكموا باسم الإسلام رح يرتدوا، هو بيقول سلام الله عليه: فلما رأيت راجعة الناس، لما شفت الناس ارتدوا عن الإسلام خشيت على أصل، يعني ما معناه على بقاء الإسلام. إذن الزهراء عليه السلام كانت في هالمرحلة بالدافع، وإجت على البيت وقالت هذا الكلام. هذا الكلام رح أقراه وتشوفوا كيف بيطلع تفجع لغربة علي، وفي بعض العبارات حساسة هذه بنقراها هيك، كيف واحد بيطلع بهالشغلة من جهة بشوف هالشيء، بطلع من جهة تانية بشوف هالشيء آخر. النص هكذا: لما انصرفت فاطمة عليها السلام من عند أبي بكر أقبلت على أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: يا ابن أبي طالب اشتملت مشيمة الجنين، أو اشتملت شملة الجنين بنسخ تاني. الجنين كيف بيكون مثل المربط؟ انه انت يا علي، يعني يا لغربتك يا علي، اتفجع لحالك يا علي، انت يا ابا الحسن قاعد مثل المكتف مربط وقعدت حجرة الظنين، المتهم بيكون قاعد ساكت، انت قاعد كأنك متهم. شو السبب؟ قيدته وصية من اخي، لو انهم رأوا يد الأمير تمتد إلى ذي الفقار لما بقي في الحي أحد، لكن هو مأمور لأنه جاهد لأجل بقاء الإسلام، والآن إذا بده يجاهد لن يبقى إسلام. أكثر العرب ارتدوا وظلوا مثل ما قلت لكم هولي هالشوي ناطرين بيقدروا يحصلوا عظمة الحكم ويحصلوا جاه ومصاري بيظل إن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله. لا بدنا يعلنوا الارتداد. طيب وقعدت حجرة الظنين نقضت قادمة الأجدل. أجدل الصقر، انت الصقر اللي يعني القوي فيهم ما قدر لك وقضيت عليه فخاتك، يعني انقض عليك خاتك التعبير مش خانك، فخاتك ريش الاعزل، انه شربكك انقض عليك ريش مثلا العصفور الطير العادي، الصقر ما قدر يهدي قدامك. هلا انت مأمور بالصبر بين انه هذا وهذا بيتأمروا عليك، تفجع لحال امير المؤمنين سلام الله عليه. هذا ابن أبي قحافة قد ابتزني نحيلة أبي وبليغة ابني، والله لقد أجد في ظلامتي وألد في خصامي حتى منعتني قيلة نصرها. قيلة ست الأوس والخزرج اسمها قيلة، يعني الأنصار كلهم من الأنصار من هن أوس وخزرج، والمهاجرة المهاجرين وصلها، وغضت الجماعة دوني طرفها فلا مانع ولا دافع، خرجت والله كاظمة وعدت راغمة. هي العبارة ما إلى علاقة بالأمير، عم تقول له أنا رحت مأهورة ورجعت مرغومة، يعني ما حصلت شيء، فليتني ولا خيار لي، مت قبل ذلتي وتوفيت قبل منيتي. بعد هون عذيري فيك الله حامية ومنك عادية. هذه كيف منقراها؟ البعض للأسف بفسروها أنه شو هالحامي، أنت حميتني ما عم تحميني ولا عم تدافع عني، وأنا إذا بدي أرفع دعوة عليك يعني بدي أشكي عليك أكون عادية عليك ما عندك جواب. لا مش هيك القراءة. القراءة أنه يا أبا الحسن أنت اللي مثل ما قالت بالخطبة بالمسجد، كلما نجمت فاغرة كذا فغرت فاغرة للشرق قذف أخاه في لهواتها. أنت رجل الميادين كلها يا أبا الحسن، أنا رحت بدي دافع عنك ما أقدر أسوي شيء، فيعذرني الله أني ما قدرت أحميك، عذير الله فيك حامية. هون انتبهوا لشغل، اللي بيعرف لغة عربية اسم الفاعل الحامي، الحامي يطلق على المذكر والمؤنث، منقول النائب فلان عن الرجال والنائب فلان عن المرأة. عذير الله فيك حامية، بعضهم بيقول ما قالت حامية، ما قالت عن حالها، نفس الشيء اسم الفاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث. يا أبا الحسن يعذرني الله أني لم أستطع أن أحامي عنك، النبي أمرك بالصبر وأمرني بالدفاع ما قدرت أعمل شيء يا أبا الحسن. ومنك عاديا يعني انه لا سمح الله اذا انت بدك تطالبني فعلا انا ما اقدر اتحصل شيء، ما اقدر تعمل لك شيء. وإله في كل شارق وإله مات المعتمد ووهن العضد، شكواي الى ربي وعدواي الى ابي. اللهم انت اشد قوة. فأجابها أمير المؤمنين لا ويل لك بل الويل لشانئك نهنه من غربك. الغرب الحد الشد، يعني غرب السيف حدت 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 السيف. يا بنت الصفوة وبقية النبوة، فوالله ما ونيت في ديني ولا أخطأت مقدوري، فإن كنت ترزئين البلغة فرزقك مضمون ولعيلتك مأمون، وما أعد لك خير مما قطع عنك فاحتسبي. فقالت حسبي الله ونعم الوكيل. القصة فينا نقراها بهالاتجاه بتطلع انه تقريع، بنقراها والعياذ تقريع، شو تقريع مين لمين؟ الجو العام كله كان دفاع الزهراء عليه السلام عن الأمير، ليش هذا النص بنقرأ بالقلب؟ بالإضافة لأمور تانية، أنه طبعا أنا حكيت عن المسألة بالتفصيل وعن سند عن مصادر الرواية، وأنه في إحدى نسخ منقولة عن كتاب وجد على هامشه بخط منسوب للسيد المرتضى كذا. والتفاصيل كلها ذكرتها, وأنه أقدم نص هو النص اللي رواه الشيخ الطوسي, نص الشيخ الطوسي أسلم من غيره من النصوص. هاي الأمور كلها حكيت فيها بكتاب في محراب فاطمة عليها السلام. الأمر الذي لا يمكن أن أتجاوز دون أن أقف عنده, أنه الفجائع اللي نزلت على أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فجائع عظيمة, ظلم كبير. لكن من أصعب أنواع الظلم أنه ما نفهم صبرهم, ما نفهم المرارات اللي اتجرعوها, ونصير نتفلسف وأنه الزهراء اجت قرعت أمير المؤمنين ووبخته. يعني إيانا أن نشترك في ظلم الأمير والزهراء عليهما السلام. أن واحد بيجي بيقول لك معقول يهجموا على البيت والأمير موجود؟ طيب ما صارت المسائل, علماء سنة كبار بيصرحوا فيها, وأنه مسألة مفروغ منها, ما فيها نقاش. الأمير مأمور بالصبر, بدل ما نقول نحن نتفجع لصبر أمير المؤمنين ولغربته, نجي منقول معقولة ما صارت هذه أبدا, والعياذ بالله. إيانا أن يكتبنا الله عز وجل من المشاركين في ظلم أمير المؤمنين والزهراء سلام الله عليهما. في الختام, روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: تحشر ابنتي فاطمة يوم القيامة ومعها ثياب مصبوغة بدم الحسين. كل هذه المرارات, كل هذه الفجائع, والزهراء والأمير يفكرون بما يجري من بعدهما. الإمام الحسن عليه السلام يتجرع السم 40 يوما يتلوى تحت سياط السم, وهو في هذه الحال يقول للإمام الحسين: لا يومك يومك يا أبا عبد الله. تحشر ابنتي فاطمة يوم القيامة ومعها ثياب مصبوغة بدم الحسين, فتعلق بقائمة, فتعلق كأنه هي بتتمسك الزهراء بقائمة, فتعلق تتعلق يعني بقائمة من قوائم العرش, فتقول: يا رب احكم بيني وبين قاتل ولدي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فيحكم لابنتي ورب الكعبة. أحد الشهداء من شيراز من الحرس حدثوني, نظم قصيدة وعندي ديوان وقصيدة بالفارسي, بيقول له: سيدي أبا عبد الله, أنا أخجل أن أدخل المحشر ولم يقطع رأسي في الدنيا كما قطع رأسك. وفعلا هذا المؤمن كان قد حفر له قبرا في شيراز, أخبرني الشخص اللي نزله بقبره أو كان موجود لما نزلوه, قال لي: لو راسه موجود ما بيسعوا القبر. حفر قبرا يسع جسده بدون رأسه, لأنه لما استشهد بالجبهة طار رأسه. لأنه ناظم قصيده, هو شاعر ورادود كان, ومعمر مسجد وحافر قبره بالمسجد, بساع جسده بدون رأس. بيقول له بالشعر, الديوان عندي باللغة الفارسية اسمه ديوان حق وباطل, بيقول له: سيدي أبا عبد الله, أنا أخجل أن أقف في المحشر ولم يقطع رأسي في الدنيا كما قطع رأسك. فيحكم لابنتي ورب الكعبة. أحد العلماء السني ابن الجوزي, صبط ابن الجوزي, كان موجود بالشام بالمسجد الأموي, وهو على المنبر قالوا له: حدثنا عن الحسين عليه السلام. هذا العالم كان بحب أهل البيت, وكان بظرفه في ناس بالشام بحبوا أهل البيت عليهم السلام. قالوا له: حدثنا عن أهل البيت. وهو على المنبر فأطرق يعني نزل راسه طويلا ثم قرأ هذين البيتين وظل يبكي ونزل عن المنبر ظل يبكي إلى أن وصل إلى قاسيون وهو يبكي إلى جبل قاسيون من المسجد الأموي على جبل قاسيون. شو إن البيتين؟ ولسوف تأتي في القيامة فاطم ولسوف تأتي في القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ ولسوف تأتي في القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ ويل لمن شفعاؤه خصماؤه والصور في أرض القيامة ينفخ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا زهرة يا سيدتنا ومولاتنا نقسم بما لا نرد مع القسم به بكفي أبي الفضل العباس بلوعة أبي الفضل وهو يرى غربة مولاتنا زينب بلوعة أم البنين وهي تتفجع فيما بلغنا وتتلهف لمعرفة خبر الحسين عليه السلام رغم الحديث معها عن شهادة أولادها. سيدتنا من لنا؟ من لأهلنا في اليمن؟ من لأطفال اليمن؟ من لأهلنا في البحرين في نيجيريا؟ هؤلاء المظلومين الغرباء خصوصا في نيجيريا المنسيون. من لأهلنا في كفريا والفوعة وقد طال حصارهم؟ من للمكروبين في بورما في كل مكان؟ من لأصحاب الحوائج المستعصية؟ نريد أن نكون معكم ونخاف من هذه النفس الأمارة بالسوء ومن العدو المبين. من لنا للنصر على النفس الأمارة والشيطان؟ يا من يرضى الله تعالى لرضاها نظرة محمدية تصحح عقائدنا والسلوك تبيض هذه القلوب المسودة بحب الدنيا والأنا والمعاصي ولنا حوائج لدنيانا لنذكر حوائجنا نضعها على الأعتاب. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك. أصلح أمورنا اجعلنا نخشاك كأننا نراك. ثبتنا على الصراط المستقيم. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لا تفرق بيننا وبين المصطفى الحبيب وآله الأطهار طرفة عين أبدا في الدارين. إلهي مني ما يليق بلؤمي والحمأ المسنون ومنك ما يليق بكرمك إنك ولي الإحسان والنعم. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت وإلى أرواح شهداء الإسلام وأمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب. هدماً وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.